حربا.
الحمد لله رب البريات، فاطر الأرض والسماوات، الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على خير الأنام، القدوة الهمام، النبي الإمام، صلى الله عليه وعلى آله وعلى من سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في كل مكان عبر قناة ابن عثيمين الفضائية في البرنامج الذي نتابعه مستمرين فيه، برنامج تيسير الفقه، الذي نستعرض فيه المسائل المهمة في الفقه الإسلامي التي تهم الناس في واقعهم، يستفيد منه كل قاصد ومشاهد ومريد بشكل مقعد ميسر مبسط. يسرنا ويزيدنا شرفا في هذا البرنامج أن يكون ضيفنا فيه معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشتري، فنرحب بالشيخ، فأهلا وسهلا بك.
حياك الله، ورحب بك ورحب بالمشاهدين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياهم علما نافعا وعملا صالحا ونية خالصة.
اللهم آمين. مشاهدين الكرام، علمنا أن للصيام حرمة عظيمة، ويزيد حرمة ما حرم الله جل وعلا في صيام الإنسان، فحرام عليه أن يتكلم في أحد سواء كان صائما أو غير صائم، لكن تكون الحرمة شديدة في وقت الصيام. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فعلنا أن نبتدئ في هذا اللقاء حول ما يصدر من بعض الناس من سب وشتم، وحول معنى هذا الحديث قول الزور والعمل بقول الزور، وكذلك كلمة توجيهية من الشيخ حول ما يصدر من بعض الناس في وقت صيامهم من سوء أخلاق وسب وشتم للمسلمين. فعل الشيخ أن يبتدئ مستعينا بالله حول هذا، وكلمة توجيهية حول هذه المسألة.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا الحديث الذي ذكرته حديث صحيح، ورد في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فقوله من لم يدع يعني لم يترك، الذي لم يترك قول الزور، القول المخالف لحقيقة الأمر، ومما يدخل في ذلك الأقوال المحرمة في الشريعة، فتقليب الكلام والسخرية بالآخرين والنميمة والخديعة والغيبة، كلها تدخل في هذا اللفظ. والعمل به يعني العمل بالزور بأنواع المعاصي والذنوب، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ما معنى هذا اللفظ؟ قد يقول قائل: الله جل وعلا غني، ليس له حاجة في صيام العباد ولا في طاعاتهم، فإنه جل وعلا لو تقرب العباد كلهم بأنواع الطاعات وصنوفها فإن الله لا يحتاج إليهم، فما المراد بهذا الحديث؟ الصيام من المعلوم أنه قد شرع لعلة وحكمة، كما في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالمعنى الذي من أجله فرض الله الصيام تحصيل التقوى في القلوب، إذن هذا أحد المعاني العظيمة. فإذا كان العبد لن يصون صيامه وسيفعل أنواع الذنوب والمعاصي في أثناء الصيام، فحينئذ لن يكون صيامه مؤثرا في نفسه، وبالتالي لا يحقق المقصد الشرعي من الصيام وهو تحصيل التقوى. فليس لله حاجة يعني المعنى الذي من أجله شرع الصيام لا يحصل بصيام من انتهك صيامه بأنواع المحرمات وصنوف المعاصي، فهذا هو المراد بالحديث. وإلا فالله جل وعلا غني عن صيامنا وعن صلاتنا وعن زكاتنا وعن جميع طاعاتنا، لكن المراد بالحديث المعنى الذي من أجله شرع الله الصوم. وهنا أشير إلى مسألة، وهي أن الصواب أن الأحكام الشرعية بنيت على معان وعلل تتحقق بها مصالح الخلق، وإن كنا في بعض الأحكام لا نعرف المعنى الذي من أجله شرع الشارع ذلك الحكم، فما من حكم في الشريعة إلا ونحن مستفيدون منه، لنا مصلحة فيه، كما قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وإذا نظر الإنسان في تفاصيل الأحكام وجد أن الشريعة تعلل الأحكام بكونها مصالح للخلق. وقال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لما ذكر الله تحريم القمار والميسر والخمر والأزلام والأنصاب قال: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. إذا وقعت الشحناء والبغضاء في القلوب هذا يلغي مصالح العباد، فكل أمر يؤدي إلى إبعاد هذه الشحناء فإنه محقق لمصلحتنا، فعلل الله جل وعلا تحريم هذه الأمور بما تتحقق به مصلحتنا نحن. فالمقصود أن الشريعة قد بينت أن الأحكام إنما جاءت لتحقيق مصالح الخلق، لكن مرات نعلم وجه المصلحة ومرات يكون للمصلحة وجوه متعددة نعلم واحدا منها ونجهل البقية، ونعلم البعض ونجهل الباقي، ومرات نجهلها بالكلية، لكن هناك حكمة، هناك حكمة. لماذا مثلا حصل أو حكمنا بالفطر لوجود القي إذا طلبه الإنسان وإذا استقى، ولم نحكم بالفطر إذا ذرعه القي، مع أن ظاهرهما واحد؟ هناك حكمة قد نجهلها نحن وقد يعرفها من بعدنا، ولكن هناك حكمة. والتكاليف الشرعية لها مقاصد، منها أن يكون الشارع قد قصد تحقيق مصالح الخلق، ومنها ابتلاء العباد واختبارهم هل يشكرون هل يطيعون أو لا، ومنها أيضا أمور تعود إلى الله جل وعلا من رضاه بالطاعة ومحبته لأهلها وسخطه للمعصية وغضبه على أهلها، وهذه معاني تعود إلى الله جل وعلا. كذلك يفرح جل وعلا بتوبة التائبين بعد ذلك. فالمقصود أن أحكام الشريعة معللة، وجاء بها في قوله: ليس لله حاجة. الله ليس له حاجة لذاته، لكنه سبحانه وتعالى شرع الأحكام لمصالح، منها تحقيق مصلحة العباد، ومنها الاختبار والابتلاء، ومنها تعود أمور تعود إليه سبحانه من رضاه ومحبته ونحو ذلك كما تقدم قبل قليل. هذا يجعلنا نحرص الناس على أن يصونوا صيامهم وأن يحرصوا على صيانة أيام رمضان ما لا يحرصون عليه في غيره من الأيام. ولذلك ورد عن جماعة من السلف الصحابة والتابعين منهم أبو هريرة أنهم إذا صاموا قعدوا في المسجد وقالوا: نحفظ صومنا نحفظ صومنا. فكل المعاصي والذنوب جارحة في هذا الصوم، منقصة لأثره. لماذا يأتيك سائل يقول: لماذا لا تؤثر معاني رمضان في نفوس الناس، حيث إننا نجد أن الجرائم قد تزداد فيه، وأنتم تقولون الشياطين تصفد في رمضان؟ نقول: الشياطين تصفد في رمضان لمن حافظ على آداب الصيام وأحكامه، وليس هذا عاما في الجميع. ولذلك على الإنسان أن يشتغل بأنواع الطاعات في صيامه، من مثل ماذا؟ أول شيء أداء الواجبات، ومن أعظمها مثلا أداء الصلوات الخمس في المسجد جماعة، فإن هذا من الواجبات المتعينات خصوصا في شهر رمضان. هكذا أيضا يحرص الإنسان على بر والديه، القيام على تربية أبنائه والنفقة عليهم، قيام بحقوق الزوج والزوجة. هكذا أيضا يتقرب الإنسان لله جل وعلا بقيامه بواجب وظيفته. إذا كان موظفا عليه أن يتق الله لا يدخل على نفسه مالا محرما. ولأنا صائم وسأقرأ. كيف قراءة القرآن مستحبة كيف تترك الواجب من أجلها؟ بعض الناس يقول أنا سأعتمر في رمضان لأن عمرة في رمضان كحجة معي كما ورد في الخبر. يقول لكن أنت عندك أمر واجب، إما إمامة مسجد قد تتعطل الصلاة في المسجد بسبب غيابك، وإما وظيفة يجب عليك أن توديها على الوجه الأكمل الأتم، فكيف تترك الواجب من أجل أمور مستحبة؟ هكذا أيضا من الأمور التي يحفظ الإنسان بها صيامه أن يكثر من ربط قلبه بالله عز وجل من خلال ذكره سبحانه تسبيحا وتهليلا وحمدا وتكبيرا. فاذكروني أذكركم، فاذكروني أذكركم. في الحديث القدسي من ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، ومن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. هكذا أيضا من أنواع الذكر المشروع قراءة القرآن، قراءة القرآن، فإن القرآن كلام رب العزة والجلال له من التأثير على النفوس ما ليس لغيره. هكذا أيضا أن يحرص الإنسان على البذل والصدقة، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في شهر رمضان حين يلقاه جبريل بالقرآن. كذلك أيضا يحرص الإنسان على بذل الأسباب في تعلم العلم وتعليمه خصوصا القرآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم من تعلم القرآن وعلمه، ويقول إن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع إن الله وملائكته ليصلون على معلم الناس الخير، ومن خرج في سبيل الله من خرج يطلب علما فهو في سبيل الله حتى يرجع. والنصوص في هذا كثيرة متتابعة ترغب في تعلم العلم وتعليم العلم، وترتب على ذلك الأجور العظيمة. فالمقصود أن المؤمن يحرص على أن يكون قد استغل وقته في هذا الشهر الفضيل بما يرفع درجاته عند الله جل وعلا. موسم عظيم تضاعف فيه الأجور ويكون سببا من أسباب الخير والطاعة، ولذلك ينبغي بالإنسان أن يحرص على أن يستفيد التقوى في هذا الشهر. إذا فزت بالتقوى، إذا تغيرت حالك بعد رمضان فأصبحت بعد رمضان أفضل حالا منك في رمضان، فحينئذ تكون قد حققت مقصد الشريعة فيما يتعلق بمشروعية الصيام.
نفع الله بك. مشاهدينا الكرام، قد استفدنا من الشيخ ما يحفظ الإنسان به صومه ويجتنب به معاصي الله جل وعلا بالاستمرارية في الطاعات والمحافظة على الواجبات والنوافل والعبادات، فبهذا يحفظ الإنسان صومه ويحفظ نفسه عن معاصي الله جل وعلا. لكن عل الشيخ أن يعرج حول مسألة عدم النتاج الوظيفي لبعض الموظفين الذين يعطلون مصالح المسلمين ويعطلون معاملاتهم ويعطلون تقديم الأمانة الوظيفية التي وكلت إليهم في هذا الشهر خاصة بحجة أنهم في شهر رمضان وأنهم صائمون ولا يستطيعون على ذلك، علما أن الصحابة كانوا يغزون مع النبي صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان وهم صائمون ويقومون على ذلك خير قيام. وكذلك بعض العادات السيئة التي يمارسها بعض المسلمين في هذا الشهر العظيم من التدخين وفعل بعض المعاصي، فكيف يقلعون عنها في هذا الشهر ويربون أنفسهم على الإقلاع عنها؟
نعم، ذكرت قضيتين مهمتين، أولاهما قضية الأداء الوظيفي. كما تقدم أن العمل الذي يتقاضى الإنسان عليه أجرة أمر واجب لا يجوز له الإخلال به، وأنه إذا أخل به رتب عليه أن المال الذي يأخذه والأجرة التي يستلمها يلحق بها نوع من التأثيم. وقد ورد في الحديث أنه أيما جسد نبت على سحت في النار وأولى به، وهذا الحديث وإن كان فيه ضعف لكن يشهد له نصوص كثيرة. والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وإذا كان الإنسان عند جنايته على مال شخص واحد ترتب عليه إثم عظيم، لأن هذا من أنواع الظلم التي يقول الله فيها فما للظالمين من نصير، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم الظلم ظلمات يوم القيامة. فكيف إذا كان الحق لأناس كثيرين ولمجموع الأمة؟ الموظف للمراجعين عليه حق، فعند تفريطه في واجبه الوظيفي يكون قد ظلم هؤلاء المراجعين. ولذلك جاءت النصوص صريحة بالتحذير من الغلول، وما كان لنبينا يغل ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ما بال أقوام يتغولون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. والنصوص في هذا كثيرة متتابعة تحذر من الجناية على المال العام. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من أخذ شيئا من المغنم مخيطا فما دونه ثم كتمنا إياه إلا كان عليه نارا يوم القيامة. فجاء الرجل وقال يا رسول الله ولو كان شيئا قليلا؟ قال ولو كان شراك نحل، الخيط الذي يربط به بين طرفي النعل. فحينئذ يحذر الإنسان من مثل ذلك لما يترتب عليه من الإثم والوزر العظيم. هكذا أيضا فيما يتعلق بكون الإنسان لا يؤدي العمل على الوجه المطلوب بحجة الصيام، نقول الصيام ينبغي أن يكون محفزا لك على أداء العمل، لأنك عندما صمت ارتفع خوفك من الله وارتفعت محبتك لبذل الخير والإحسان إلى الآخرين. والصيام يؤدي إلى تزكية نفسك، وبالتالي تحسن التعامل في وظيفتك، تؤدي الواجب الوظيفي على أكمل الوجوه وأتمها، تتقرب بذلك لله جل وعلا. ومن هنا فإن الصيام لا بد أن يؤثر على النفوس ويجعلها تحتسب الأجر فيما يتعلق بالأداء الوظيفي. إذا كان الإنسان لا يستطيع يقدم اعتذاره ويقدم رخصته وإجازته لتبرأ ذمته، خصوصا في هذا الشهر الفاضل. وإذا نظر الإنسان لأحوال النبي صلى الله عليه وسلم ولأحوال صحابته وجد أنهم يصومون مع وعملهم الشاق، وانظر إليهم يزرعون يغرسون يسقون الأشجار يقلمونها يخرفون الثمار يفعلون، كل هذا حال أيامهم المعتادة. وفي الغسو حدث ولا حرج، في أي يوم فتحت مكة؟ في 17 من رمضان، وهذا يوم معركة من المعارك، في معركة بدر. إذن فتح مكة في السنة الثامنة في شهر رمضان، غزوة بدر أيضا في السنة الثانية في شهر رمضان. والمقصود أنه لا تنافي بين الصيام وبين أداء هذه الأعمال الفاضلة التي يستحب للإنسان أو قد يجب على الإنسان أن يقوم بها. ومثل أيضا ما ذكرت لك قبل ذلك مما يتعلق بواجب الأهل على الوالد، واجب النفقة على الأبناء، وواجب قيام الأب على الأبناء. ما يقول هذا شهر صيام وبالتالي سأرتاح فيه، وإنما يؤدي ما يقربه إلى الله جل وعلا. نعم.
كذلك القضية الثانية التي أشرت إليها وهي مسألة ترك العادات السيئة وتربية النفس في هذا الشهر العظيم، من ترك مثلا التدخين، حيث أن الإنسان يتركه من صلاة الفجر إلى غروب الشمس، فلو استمر إلى يعني بالليل مثلا وجعل شهر رمضان فرصة لأن يغير بعض العادات السيئة والسلوك السيء الذي استمر عليه طيلة أيام السنة.
شهر رمضان موسم التقوى، موسم زراعة التقوى في القلوب، وبالتالي ينبغي أن يكون منطلقا لنا في حياتنا كلها حتى تصلح حياتنا كلها، ولا يكون أثر الصيام علينا مقتصرا في شهر رمضان. وقد قرر الفقهاء بأن من تاب في شهر رمضان وقرر أن يعود إلى ذنبه بعد شهر رمضان لم تصح توبته. لماذا؟ لأن من شروط صحة التوبة العزم على عدم العود، فإذا لم يعزم فحينئذ لا يعد قد تاب توبة نصوح. فعندما يأتي ويقول أنا تائب في رمضان لكن بس ترى بعد رمضان سأعود إلى شرب الدخان، قلنا أخطأت يا أخي، هذه ليست توبة، هذه ليست توبة،
توبة مؤقتة يعني.
هذه ليست توبة، وإنما هي ترك في وقت معين، وبالتالي لا ينقص أجرك بسبب أنك تركت المعصية. يعني أنت عندما تصوم وتفعل المعصية ينقص أجرك، فإذا تركت المعصية من أجل الصوم لم ينقص الأجر، لكنك لم تتب، لأنها ليس هنا توبة،
لا تعتبر توبة.
نعم. أيضا يعني ينبغي استغلال هذا الموسم في كثير من الأمور التي يترك بها الإنسان أمورا غير مستحسنة، خلق السيء، الرفقة الفاسدة، الذنب والمعصية التي يقدم عليها الإنسان خارج رمضان، خصوصا فيما يتعلق بمسائل الفواحش ونحوها، هكذا أيضا فيما يتعلق بصيانة الجوارح عن النظر أو السماع أو اللمس للمحرمات، لأن هذا الشهر شهر ينبغي أن يكون مدرسة لنا، وبالتالي ننقل حياتنا بسببه.
نعم. جميل جدا. مشاهدنا الكرام، قد أفادنا الشيخ حول هذا الموضوع وأثر هذا الموضوع بما يستفيد منه الإنسان خاصة في صيامه، بأن يجتنب المعاصي وأن يثري صيامه بالطاعات وكثرة جلب الحسنات، وأن يترك ما اعتاده من عادات سيئة في هذا الشهر، وأن يكون شهر رمضان فرصة لتربيته والإقلاع عن ذنوبه والعادات التي كان يفعلها والأخطاء التي يستمر عليها. فأسأله سبحانه أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام، وأن يكون رمضان فرصة لنا للتغيير والتوبة الصادقة والأوب والرجوع إلى الله جل وعلا من كل ذنب ومعصية. أسأله سبحانه أن يجزي الشيخ على ما قدم، وأن ينفع به الإسلام والمسلمين، وأن يجعل ذلك في ميزان حسناته وميزان حسناتكم. أشكركم على متابعتكم لنا عبر قناة ابن عثيمين الفضائية في هذا البرنامج تيسير الفقه، وأسأله سبحانه أن يرزقنا وإياكم حسن الاستماع وحسن القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أسأله سبحانه أن يجعلنا وإياكم ممن حسن قوله وحسن عمله وختمت له بخاتمة حسنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا جامع العلم نعم الذخر تجمعه، لا تعدلن به درا ولا ذا